قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدين الكرام في كل مكان، حفظكم الله وبارك الله فيكم جميعا، وما زلنا نتابع معا بإذن الله تعالى قصص القرآن العظيم وقصص السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وكنا نعيش في الحلقة الماضية مع رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام، وأود أيها الأخوة المشاهدين الكرام أن أتابع معكم بعض التأملات في الرؤيا. أيها الأخوة، أيها الأخوات، الإنسان منا يرى في نومه أشياء: الرؤيا، الحلم، حديث النفس. هذه ثلاثة أشياء يراها الإنسان في نومه. الرؤيا شيء يسرك ويسعدك ويدخل عليك البهجة والفرح فأبشر بها. وأما الحلم فشيء مزعج لا تدري ما أبعاده وما فيه. وأما حديث النفس فشيء أنت مشغول به في يقظتك، فما نسميه بالعقل الباطني. كيف نتعامل مع الرؤية ومع الحلم ومع حديث النفس؟ أما الرؤية فهي من أجل نعم الله على العبد، اشكر الله عليها، فهي منحة من الله. ويكفي أن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. والرؤيا أيها الإخوة في حق الأنبياء يعني وسيلة وأسلوب من أساليب الوحي ومن صور الوحي. فالنبي أو الرسول إذا رأى رؤيا كأنها أمر من الله، كما قال سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ففهم إسماعيل بأن معنى أرى في المنام يعني أؤمر، ولذلك قال له إسماعيل: يا أبا تفعل، ما قالش افعل ما ترى، إنما قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. نعم الفقه، نعم الفقه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الرؤية منحة من الله، الرؤية بشرى من الله، الرؤية فضل من الله، اشكر الله عليها. ولا تخبر بها إلا الأحباب الأتقياء الأصفياء، لأن الرؤية تحسد، وهذا هو ما معنى في قصتنا. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا. الرؤية عشان الرؤية، الرؤية تتحسد؟ نعم الرؤية تتحسد، فما بالك وما هو أكبر من الرؤية. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين. الله أكبر، العين حق. وفي رواية عجيبة: نصف موتى أمتي من العين. لا إله إلا الله. ولذلك علاج العين وعلاج الحسد التحصين. بأي شيء؟ بالرقية الشرعية التي ترقي بها أنت نفسك. لا تقول: فلان يرقيني، فلان يعالجني، فلان يقرأ علي. لا لا لا، أنت تعمل بمراد الله عز وجل وتعمل منهج الله عز وجل وتتقي الله وتخلص في عملك وتأكل الحلال وترقي نفسك كما رقى النبي نفسه. كان يفتح كفيه ويقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما هكذا ويمسح ما استطاع من بدنه صلى الله عليه وسلم قبل نومه كل ليلة. هذه رقية من أعظم الرقى ننصح بها إخواننا. يبقى نعود إلى الرؤية: لا تخبر بها إلا أحبابك، لا تخبر بها إلا الأحباب، وأبشر بالخير. أما الحلم فلنا معه خمسة أشياء في غاية السهولة. ماذا تفعل إذا قمت مفزوعا من النوم رأيت حدثة، رأيت موت، رأيت دم، رأيت كهكذا. نمرة واحد، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على طول، أمت من النوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين، أن تتفل على يسارك ثلاثا كده، ثلاثة، ألا تحدث بها أحد على وجه الإطلاق. أربعة، أن تغير مضجعك عند النوم، يعني كنت نام على يمينك خلي على شمالك، أو اتزحزح شوية خليك يمين خليك شمال، أو نام على ظهرك لكن ما تنامش على بطنك، دي المنهى عنه فقط. يبقى أغير مضجعي، أي تغيير ما عدا النوم على البطن. رقم خمسة، ودي المهمة جدا جدا، ألا تخف، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لن تضرك، الضر والنفع بيد الملك سبحانه وتعالى، لا تخف فإنها لن تضرك بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الكلام اللي بيطلع عندنا معذرة بالبلدي، أنا شفت امبارح مش عارف إيه، والفار بيلعب في عبي، والأسد بيلعب في قلبي، والواد كذا والبيت، لا لا، ليس هذا من فعل المؤمنين. المؤمن واثق في الله، مؤمن بالله، متوكل على الله، راضي بالله، أما ليس الحلم هو الذي سيحدد لي مستقبلي أو يحدد لي أبدا، ده التعامل مع الحلم بالخمسة أشياء هذه. طب حديث النفس، حديث النفس شيء أنت مشغول به، أنت مشغول تتزوج فلان أو تتزوج فلان أو تسافر إلى كذا أو تفعل كذا، هذا الحديث ما تراه هو أحداث العقل الباطني، يعني ما اختزنه الصدر والقلب أثناء النهار، فلا تنشغل به ولا تهتم به ولا تخف منه، ولا يعني اهدأ واهنأ بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، وأحب أن ألفت النظر أيضا إلى أن ما تفعله في اليقظة يتجمع في نفسك من الطاعة أو من المعاصي، فأحيانا الطاعات بإذن الله ليس أحيانا بل كثيرا، الطاعات وحسن الصلة بالله عز وجل تأتي بالرؤية الصالحة. ويعني إذا جاز لي أن أقول أنك متعت هذا البدن بطاعة الله وأنت يقظ، فتمتعك روحك بالرؤية الصالحة وأنت نائم. كذلك من عصى الله عز وجل في يقظته أحدث هذا، يعني إيه كما أشار الإمام ابن القيم رحمه الله، إن تجميع العيون، تجميع النظرات، تجميع هذه الأشياء تتجمع في القلب. يقول بالضبط، إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، الله أكبر، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. ولذلك ننصح أيها الإخوة بالنوم على وضوء، بالنوم أن تكون الرأس تجاه القبلة أو الصدر تجاه القبلة، بعدم النوم على البطن، بأذكار النوم، بكثرة ذكر الله عز وجل، بالاستغفار واستحضار الذنوب والمعاصي والاستغفار منها قبل النوم، بأن تنام على توبة صالحة. فسبحان من يدري، لعل هذا يكون آخر نوم للإنسان في حياته، فينام طائعا لله عز وجل، يستغفر الله عز وجل مما مضى، ويسأله سبحانه وتعالى صلاح ما بقي. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحب أن أعرج أيضا قبل أن أنهي هذه الحلقة إلى موضوع يعني حجم الشيطان، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أنا ذكرت في الحلقة الماضية بالتأصيل اللغوي لكلمة شيطان، ومعناها شاطة وشطنة، وإبليس معناه مبلس، فهو محترق وهو بعيد عن رحمة الله، هو آيس من رحمة الله عز وجل. الشيطان أيها الإخوة لعنه الله مسلط، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك من علمائنا رحمه الله من وفقه الله عز وجل وجمع مصايد الشيطان، كأبو الفرج بن الجوزي عندما جمع مصايد الشيطان، وابن القيم وله في ذلك عجب العجاب، ومثل هذه الأشياء، وكتاب تلبيس إبليس كما ذكرت الجوزي، وإغاثة اللهفان، وغير هذه الكتب، الوابل الصيب لابن القيم. هذه الكتب وغيرها تبين مداخل الشيطان. وما أجمل ما كتب في كتاب تلبيس إبليس خصيصا، لأنه ذكر أنواع من التلبيس، كيف يلبس الشيطان على العلماء، كيف يلبس على العباد، كيف يلبس على الزهاد، كيف يلبس على التجار، على طلاب العلم، على الزوجة، على الزوج، على الولد، على الأب، على الجد، على أتى بأنواع كثيرة من أنواع الناس، وقال كيف يدخل لك الشيطان أيها العالم، كيف يدخل لك أيها العابد، كيف يدخل لك أيها المنفق، كيف يدخل لك أيها المزكي، كيف يدخل لك أيها العامل، كيف يدخل لك أيها الصائم، كيف يدخل لك أيها المصلي. أنا أرى يعني ضرورة قراءة هذه الأشياء لمعرفة مداخل الشيطان ومداخل إبليس لإغلاق كل هذه الأبواب. أيضا الشيطان عندما يكيد، عندما يكيد فهو ضعيف، كما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إخواني وأخواتي، أنا أسألكم سؤال، إذا رأينا شيئا ضعيفا أو طفلا أو رجلا مريضا هزيلا يغلب آخر، يضرب آخر، يهزم آخر، الآخر ده يكون إيه؟ اللي غلب ضعيف يبقى اللي مغلوب إيه؟ أضعف من هذا الضعيف. عندما ينتصر عليك إبليس أو ينتصر علي نعوذ بالله منه، ونسأل الله أن يحفظنا منه ومن أنفسنا، اللهم أمين. عندما ينتصر إبليس على إنسان معناه أن هذا الإنسان أضعف من الضعف، لأن الضعيف غلبه. متى يكون الإنسان أضعف من الضعف؟ إذا ابتعد عن الله عز وجل. أي والله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا حسن الصلة بالله، لولا الانكسار، لولا الافتقار، لولا العياذ بالله، لولا الصلة بالله، لولا القرب، لولا السجود، لولا الركوع، لا يعبأ بنا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم في كتابه الفوائد كلمة جميلة جدا أرجو أن نحفظها، والله هذا كلام ابن القيم، والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تقل إن العدو قد عدا، ولكن قل إن الحافظ قد أعرض. ولحظة أعرض الحافظ سبحانه وتعالى عنك أصبحت أنت وأصبح أنا وأصبحنا لا قيمة لنا، لا شيء فينا، لا قوة فينا، لأن قوتنا تستمد من الله عز وجل، وحفظنا يستمد من الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من نزغات أنفسنا والشيطان، اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله في قصص القرآن
إعجاز وبيان،
سيرة قوم سبقوا.